بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: روى محمد بن إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية هي من أحسن ما يفسر به قوله تبارك وتعالى كما سيأتي: قد نرى تقلب وجهك في السماء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا كان يكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، يعني يتطلع إلى توجيه الله عز وجل له أن يستقبل الكعبة بدلا من بيت المقدس. وكذا قوله تبارك وتعالى، وكذا قوله في هذه الرواية: قال رجل من المسلمين إلى آخره. فهذا الرجل الذي يود لو علم حال من مات منهم ممن كان يصلي إلى بيت المقدس، يعني أن يعرف حالهم من جهة قبول الصلاة، هل كانت صلاتهم مقبولة أم لا؟ وذلك أنه كما سبق أن اليهود والمنافقين أثاروا بعض الشبهات في هذا الموضوع، فقالوا لهم: إن كنتم على حق، يعني بعد التحويل إلى الكعبة، فإن هذا يعني أنكم كنتم على باطل، بمعنى أن صلاتكم غير صحيحة وعملكم مردود، وإن كنتم على حق فأنتم الآن على باطل. فالحاصل أن ذلك أقلقهم، فتساءلوا عن حال أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة. ولاحظ هذه الرواية: وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهم تساءلوا عن حال إخوانهم وعن أيضا حالهم هم، ولذلك تجد أن سؤالا يطرحه بعض المفسرين ومنهم كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول بأن هؤلاء سألوا عن إخوانهم فخاطبهم الله بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، ثم يجيب عنه يقول: إنهم سألوا عن إخوانهم، وهذا السؤال أيضا يعود إليهم لأنهم كانوا يصلون معهم في السابق. أقول: ممكن أن يجاب عن هذا بأوضح من هذا الجواب. قال: هذا جاء في هذه الرواية أنهم سألوا عن إخوانهم وعن أنفسهم أيضا صراحة، فكان ذلك سببا لنزول الآية. عرفتم السؤال اللي أورده ابن جرير وأجاب عنه؟ نعم، يعني هو أجاب عنه باجتهاده رحمه الله، وهذه رواية صريحة في، والله أعلم.
شيخ، الرواية سألوا عن إخوانهم
صلاتهم هم، نعم، سألوا عن صلاة إخوانهم وعن صلاتهم، فهو السؤال اللي أورده عن صلاة إخوانهم ما بال الذين ماتوا، فقال إن هذا يرجع إليهم بالضرورة باعتبار أنهم كانوا يصلون معهم هم أيضا: كيف بصلاتنا نحو بيت المقدس. نعم، هذه الآن الرواية: وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس، اللي قرأناها الآن، هذا قرأناه في الدرس الماضي، الآن اللي قرأته
تونا قارنها اليوم
توها الآن. نعم، تفضل.
وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس، إلى آخر الآية.
هم أهل الكتاب، السياق فيهم سيقول السفهاء من الناس كما سبق، وأيضا يدخل فيه كل من تعلق بهذه القضية من المنافقين ومن المشركين، وذلك أن المنافقين تكلموا في هذا الموضوع وتكلم فيه المشركون، وذلك أن المشركين قالوا بأنه قد تحول إلى قبلتكم وذلك مؤذن بتحوله إلى دينكم، بمعنى أنه رجع إلى قبلتكم ثانية، فهذه توطئة إلى رجوعه إلى دينكم، وإلا فما الذي حوله؟ ما الذي حوله؟
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا.
نعم، لاحظ هذه الرواية 14 شهرا، والرواية التي مرت بنا في الصحيح 16 شهرا أو 17 شهرا، إما على الشك، على الشك، بل هي على الشك. نعم، أو يكون ذلك باعتبار آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كانت هجرته في ربيع، وحول إلى الكعبة في السنة الثانية من الهجرة في منتصف شهر رجب، هذا هو المشهور. فإذا حسبت المدة وحسبت شهر الهجرة مع شهر التحويل كانت 17 شهرا، وإذا جبرت هذا بهذا باعتبار أن هذا بعض الشهر وهذا في نصف الشهر، لا سيما إذا قلنا إنه هاجر في 12 من ربيع الأول وتلك في منتصف، يعني التحويل في منتصف شهر رجب، جمعت هذا إلى هذا وألغيت الزائد يعني جبرا للكسر، ما يجبر به الكسر ألغيته، كان ذلك 16 شهرا بهذا الاعتبار، 16 شهرا. أو ولهذا جاء في بعض الروايات كما ذكرت في السابق مجزوما به أنه 16 شهرا، وأما ما ورد من أنه 18 شهرا فهذا ضعيف والله. وورد دون ذلك، يعني جاء في بعض الروايات أنه 12 شهرا، وجاء في بعضها شهرين، وجاء في بعضها شهران، وإلى غير ذلك مما ورد، لكن هذا هو المشهور على كل حال 14 شهرا.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة أي نحوه، فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
لاحظ هذه الرواية الآن فيها التصريح بأن الذين قالوا ذلك هم اليهود، سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم، فهم اليهود. ولا شك أن اليهود هم أولى من يدخلوا في ذلك، ويدخل في العموم السفهاء من الناس كل من تكلم في هذه القضية.
وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور.
نعم، بهذا يمكن الجمع رحمك الله بينما ورد من كونه توجه إلى بيت المقدس بعدما هاجر، وبينما ورد من أنه كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكة، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء فيه بعض الروايات عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يستقبل بيت المقدس، وصفة ذلك كما رجحه جمع من أهل العلم، كما قلت أيضا هو ثابت عن ابن عباس، وقال به جماعة مثل الحافظ بن عبد البر، أنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ومعنى ذلك أنه كان يقف بين الركنين اليمانيين، هذا معناه، يقف بين الركنين اليمانيين، ومن ثم فإنه في هذه الحال لا يتبين أنه كان يستقبل بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة وهي تقع في شمال مكة صار لا يمكنه أن يستقبل بيت المقدس إلا أن يستدبر مكة. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه حول بعدما هاجر إلى المدينة، حول إلى بيت المقدس بعدما كان يستقبل الكعبة. لاحظتم؟ فالذين قالوا إنه حول كما جاء في بعض الروايات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون قد نسخت القبلة من استقبال الكعبة التي كانت ثابتة بالسنة إلى بيت المقدس، وهذا التحويل أيضا بالسنة، فيكون من قبيل نسخ السنة بإيش؟ بالسنة. ثم حول بالقرآن إلى الكعبة، فكان ذلك من قبيل نسخ السنة بالقرآن. فهذا مثال من أوضح الأمثلة على نسخ السنة بالقرآن. وأما إذا قلنا إنه كان يضعها بين يديه يعني الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس، وأنه لم يكن هناك نسخ للكعبة إلى بيت المقدس، فإن النسخ يكون قد وقع مرة واحدة، ولعل هذا أقرب، الله تعالى أعلم. وأما قول من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة حينما كان بمكة ثم لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس باجتهاده واختياره، وكان يحب موافقة اليهود ويطمع في دخولهم في الإسلام، فهذا في غاية البعد. في غاية البعد، هذه قضية لا تكون بمحض الاجتهاد والاختيار، إنما هو تشريع. والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كانت المسألة بالاختيار لتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، لأن الله وصف حاله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان يحب أن يستقبل قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن المشركين كانوا يحتجون عليه ويقولون تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته. أضف إلى ذلك أن اليهود أهل الكتاب كانوا يعلمون أن القبلة التي كانت كما سيأتي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت إلى الكعبة، ويعلمون بهذا التحويل وأنها ستحول. فالمقصود،
وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن الخبر وصل قوما من الأنصار وهم في صلاة العصر نحو بيت المقدس فتوجهوا نحو الكعبة.
كما سبق على كل حال. نعم، في الصحيحين أيضا.
وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
على كل حال، بعض أهل العلم يقولون إن التحول الذي حصل في صلاة الفجر كان لأهل قباء، وأن التحول الذي كان في صلاة العصر كان في بني سلمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر، في مسجده حيث حول إلى بيت المقدس. هكذا جمع بعض أهل العلم بين هذه الروايات. وعلى كل حال، من شاء فليراجع ذلك في مظانه، ومن ذلك ما تجدونه في الفتح كما سبق في كتاب الإيمان في أول الصحيح في المجلد الأول من فتح الباري. نعم،
أحسن لك. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه.
يعني هذه مسألة معروفة في الأصول، وتذكر أيضا في موضع آخر في غير باب الناسخ والمنسوخ في أصول الفقه. أين تذكر؟ تذكر في أول الأصول عند الكلام على التكليف. فما هي شروط التكليف؟ شروط التكليف هناك شروط عامة في كل تكليف، وهناك شروط خاصة تضاف إليها في التكليف المعين. فشروط الوجوب مثلا، هناك شرطان أساسيان في كل عبادة: القدرة وبلوغ الخطاب، وبعضهم يقول وفهم الخطاب. القدرة وبلوغ الخطاب، إذا ما بلغه الخطاب فإنه غير مكلف، ما بلغه. وهناك شروط خاصة في كل عبادة، مثل ما تقول مثلا شرط وجوب صلاة الظهر زوال الشمس، وشرط وجوب صلاة العصر أن يصير ظل كل شيء مثله، وهكذا في كل عبادة بحسبها. شرط وجوب رمضان رؤية الهلال، هلال رمضان. جيد، هذا في العبادة الخاصة. فالمقصود أن هؤلاء الذين بلغهم التحويل بعد ذلك، أو وهم في الصلاة أثناء الصلاة، فهم قد صلوا بعد الصلاة إلى بيت المقدس والقبلة حولت قبل ذلك، فلم يلزموا بإعادة الفرض السابق، ولم يلزموا أيضا بإعادة الفرض الذي كانوا فيه حينما بلغهم، فصح بناؤهم على هذه الصلاة التي استقبلوا فيها القبلة المنسوخة. وبالتالي فإن النسخ، وإن شئت أن تقول بعبارة أوسع، فإن التكليف لا يلزم إلا ببلوغ الخطاب. ولذلك مما يدخل في هذه المسألة مسألة معروفة أيضا عند أهل العلم، وهي فيما إذا كان هذا الخطاب لم يبلغ هذا المكلف المعين، فهل يؤمر بالإعادة ولا لا؟ وهذا له أمثلة. المرأة التي كانت تصلي حمله مثلا، كانت تستحاض وتدع الصلاة والصوم، في بعض الروايات تدع الصلاة والصوم 7 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها أين أنت، هذه استحاضة ويجب عليك قضاء 7 سنين حيث كنت لا تصلين ولا تصومين، اقضي. أو على الأقل ما قال لها يجب عليك قضاء 7 رمضانات، لا، علمها ولم يأمرها بالقضاء. وكذلك حديث المسيء صلاته، قال يرجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان في الوقت، لكن الرجل طول عمره يصلي بهالطريقة، فما قال لعليك أن تعيد جميع الصلوات. وكذلك حديث معاوية السلمي رضي الله عنه لما عطس وقال الحمد لله ثم قال وأثكل أمياه، جالس يتلفت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن صلاتك باطلة وصلواتك السابقة كلها باطلة لأنك تتكلم، وإنما علمه. وبالتالي فإن الأقرب الله أعلم في مثل هذا أن يقال بأن كل من لم يبلغه التكليف فهو معفو عنه ولا يطالب بقضاء ولا إعادة،
ولأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء، والله أعلم.
وهذا الكلام الذي ذكرته آنفا هو الذي يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان كثير من الفقهاء طالبون الإنسان بإعادة رمضان وبإعادة الصوم الذي صامه، والمرأة التي كانت تظن أنها لا يجب عليها في حال الاستحاضة فيقول عليك أن تقضي هذا اليوم إلى آخره.
ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، فأينما تولوا فثم وجه الله، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا.
يعني أن الجهاد جميعا ملك لله عز وجل، والتعبير بالمشرق والمغرب عادة العرب تعبر عن الشيء بذكر طرفيه لإفادة الشمول والعموم والاستيعاب. لله المشرق والمغرب يعني جميع الجهات، جميع الجهات وليس فقط المشرق. طيب يأتي غبي ويقول طيب والشمال والجنوب؟ قل إذا ذكر المشرق والمغرب في كلام العرب فيقصدون بذلك جميع الجهات، فالعرب تذكر طرفي الشيء وتريد الاستيعاب والشمول والعموم، وهذا كثير وله أمثلة كثيرة. نعم.
أي الشأن كله في امتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه.
نعم. يعني أن هذه الجهة لا مزية لها على هذه الجهة من حيث الأصل، أصل الجهات، وإنما الشأن هو في امتثال أمر الله عز وجل. وإن كان الاستقبال لبيت الكعبة لا شك أنه أشرف من استقبال بيت المقدس. والشيء يقال فيه على سبيل الرد، قالوا فيه على سبيل الرد ما لا يقال فيه على سبيل الابتداء أحيانا، قال فيه على سبيل الرد ما لا يقال على سبيل الابتداء أحيانا. وهذا هو الجواب الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة في الكلام على قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فذكر هذه الأشياء ثلاثة، مع أن المحرمات أكثر من هذا، وذكرها بأقوى صيغة من صيغ الحصر وهي النفي والاستثناء التي جاءت بها كلمة التوحيد. فالشافعي رحمه الله يقول هذا على سبيل الرد على دعواهم الكاذبة حيث حرموا أشياء وأحلوا أشياء كما في سورة الأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه.
حيثما وجهنا توجهنا، وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام،
طبعا وجه الارتباط واضح، لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهديه إلى صراط مستقيم، يهديه إلى الإسلام، ويهديه أيضا إلى القبلة التي هي أشرف وأعظم، كما هداكم إلى هذا الدين وهداكم إلى قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي في قول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، حيث هديتكم هذه الهداية ووفقتكم هذا التوفيق بعدما ضل عن هذه القبلة اليهود والنصارى. نعم. فكما جعلكم الله عز وجل كما سيأتي في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا فجعلهم خيارا عدولا، كذلك أيضا وفقهم إلى أعدل قبلة وأوسط قبلة وهي قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من إفضاله على هذه الأمة وهدايته وتوفيقه لها.
وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أهل الكتاب إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين.
فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هدانا إلى يوم الجمعة وإلى القبلة الكعبة وهدانا إلى الإسلام قبل ذلك. طيب، أحد عنده سؤال؟